الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللحاضرين والمسلمين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد: باب الشفاعة. وقول الله عز وجل: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. وقوله: قل لله الشفاعة جميعا. وقوله: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقوله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. الآيتين. قال أبو العباس: نفى الله وعما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة، كما نفاها القرآن، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد ربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال له: ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. وقال له أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص، فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه.
هذا الباب يعد من أعظم الأبواب الواردة في هذا الكتاب، ألا وهو باب الشفاعة، وهو من الأبواب المهمة، وهو الباب الثالث في القسم الثالث من أقسام كتاب التوحيد الذي عقده المصنف رحمه الله تعالى للحديث عن أدلة وبراهين التوحيد. يريد الشيخ من خلال هذا الباب أن يقرر برهانا ودليلا على التوحيد، ومن خلاله يبرهن على بطلان عبادة غير الله جل وعلا. ووجه مناسبته أنه تقدم في باب أي يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، وباب حتى إذا فزع عن قلوبهم، عرفنا أن الشيخ بيّن هنا أن ما سوى الله جل وعلا سواء كان من سائر الخلق لا سيما بني آدم والذين أفضلهم الأنبياء والرسل، أو كان من الملائكة، كلهم خاضعون مربوبون لله جل وعلا، لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، وأنهم مفتقرون إلى الله جل وعلا، خاضعون لعظمته وسلطانه. فإذا كان الأمر كذلك، فكيف يتوجه إليهم بالطلب؟ كيف يراد منهم وهم لا يملكون لأنفسهم فضلا عن أن يملكوا لغيرهم؟ واضح يا أخوان؟ هذا في البابين اللذين تقدما. هنا أراد الشيخ بعد أن أبطل أصل الملك وأصل النفع والضر، انتقل إلى درجة دون ذلك، وهي ما عم به البلاء في زمن الشيخ رحمه الله تعالى وفي أزمان قبله، وهي شبهة ألقاها إبليس في قلوب أتباعه، حيث قالوا: نحن لا نريد منهم في أنفسهم وذواتهم، وإنما هم لهم جاه عند الله جل وعلا، فنحن نسألهم الشفاعة، أي نسألهم أن يسألوا الله جل وعلا لنا جلب النفع ودفع الضر. واضح يا أخوان؟ فأتى الشيخ بهذا الباب ليبين أنهم أصلا حتى هذه الشفاعة التي تطلبونها منهم ليست لهم، هذه الشفاعة التي تريدونها منهم ليست لهم وليست ملكا لهم، وإنما هي لله جل وعلا. فملخص الكلام أن هذا الباب نستطيع أن نتحدث عنه من خلال ثلاثة مسائل: المسألة الأولى في مناسبة الباب لكتاب التوحيد، فنقول لا زال المصنف رحمه الله تعالى يسوق الأدلة والبراهين التي تبطل الشرك وتقرر التوحيد. ووجه ذلك أن المشركين يبررون شركهم ودعاءهم للملائكة والأولياء بقولهم نحن ندعوهم مع علمنا أنهم مخلوقون مربوبون ومملوكون، ولكن حيث أن لهم جاها عظيما عند الله ولهم المقامات العالية فنحن ندعوهم ليقربونا إلى الله زلفى وليشفعوا لنا عند الله جل وعلا. وبما برروا ذلك قالوا كما يحصل عند ملوك الدنيا، فالملوك في الدنيا والسلاطين يتقرب إليهم بالوسائط والشفعاء ليلبوا حوائج الآخرين، فقالوا فشأن الله أعظم ومن باب أولى لا بد أن تتخذ الوسائط إليه سبحانه وتعالى. فعقد الشيخ رحمه الله تعالى هذا الباب لإبطال هذه الشبهة وبيان أن أمر الشفاعة كله بيد الله جل وعلا وراجع إليه، وأن هذه الشبهة هي عينها التي وقع فيها المشركون الأوائل، وهي التي نفاها الله عز وجل في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. طيب المسألة الثانية نأخذ تأصيل في مسألة الشفاعة، تأصيل الباب من حيث هو وأنه برهان من براهين التوحيد، هذا تقدم معنا في مقدمة القسم، لكن الآن نريد نأخذ خلاصة جامعة فيما يتعلق بالشفاعة. الشفاعة يا أخوان نتحدث عنها في أمور، الأمر الأول في بيان معناها في اللغة، ما معنى الشفاعة لغة؟ مأخوذة من الشفع وهو ضد الوتر، وأما اصطلاحا أو نقول شرعا فهي التوسط للغير في طلب الخير، التوسط للغير في طلب الخير، التوسط نعم يصح التوسل، لكن التوسط أفضل، ها التوسط للغير في طلب الخير، سواء كان طلب الخير هذا بجلب نفع أو دفع ضر. الأمر الثالث أو الأمر الثاني، إذا جعلنا الشفاعة لغة واصطلاحا المسألة الأمر الأول، نجعل الأمر الثاني التنبيه أو نذكرها كقاعدة، أن الشفاعة تنقسم إلى قسمين، تنقسم إلى قسمين باعتبار المطلوب، الشفاعة تنقسم إلى قسمين باعتبار المطلوب أو باعتبار ما يطلب، فإما أن تكون شفاعة دنيوية أو تكون شفاعة أخروية، إما أن تكون شفاعة دنيوية أو تكون شفاعة أخروية. والذي يبحث في كتب التوحيد وكتب العقائد هي الشفاعة الأخروية، والذي يبحث في كتب التوحيد وكتب العقائد هي الشفاعة الأخروية، أما الشفاعة الدنيوية فتبحث في كتب الفقه غالبا. واضح يا أخوان؟ الفرق بينهما أظنه ظاهر. الشفاعة الدنيوية هي التي تكون في أمور الدنيا، تأتي الإنسان في أمر يتعلق بوظيفتك أو معاشك أو رفع حد من الحدود ونحو ذلك، هذه يتكلم عنها الفقهاء. التي تبحث معنا هنا هي الشفاعة التي تكون في أمر من أمور الآخرة. واضح يا أخوان؟ الشفاعة الأخروية. وهناك صورة أو نأتي عليها، نأتي عليها إن شاء الله. طيب ظاهر يا أخوان بالنسبة للشفاعة الدنيوية والأخروية، أو نزيدها توضيح؟ أظنها ظاهرة إن شاء الله. طيب ننتقل للمسألة الرابعة، المسألة الرابعة أو عفوا الثالثة، المسألة الثالثة أن الشفاعة تنقسم إلى قسمين من جهة الثبوت والنفي، تنقسم إلى قسمين من جهة الثبوت والنفي. أما الشفاعة المنفية، أما الشفاعة المنفية فهي ترجع إلى أربعة صور أو أربع صور، ترجع إلى أربع صور. الأولى الشفاعة التي يظن، الشفاعة التي يظن أنها تكون بدون إذن الله جل وعلا، الشفاعة التي يظن أنها تكون بدون إذن الله جل وعلا، وهذا واقع عند المشركين الأوائل وواقع عند كثير من المشركين في هذا الزمان، يطلبون الشفاعة من الأولياء ويظنون أنهم يشفعون ولا يحتاجون في شفاعتهم إلى إذن من الله جل وعلا. فالشفاعة إذا طلبت مع هذا الظن فإنها تكون منهيا عنها. واضح يا أخوان؟ والعلة في ذلك ستأتي أن من شروط الشفاعة الإذن. طيب، الشفاعة أو الصورة الثانية الشفاعة التي تطلب للكفار، الشفاعة التي تطلب للكفار. فالشفاعة في الكافر هذه منهي عنها، لماذا؟ لأن الكافر لم يرضى الله تبارك وتعالى عنه، والشفاعة إنما تكون لمن رضي الله جل وعلا عنه، والله لا يرضى إلا عن أهل التوحيد كما أشار الشيخ رحمه الله تعالى من كلام شيخ الإسلام. الصورة الثالثة الشفاعة التي تطلب من غير الله، إذا طلبت الشفاعة من غير الله جل وعلا، وإنما تكون الشفاعة الأخروية عند الله جل وعلا بإذنه عمن رضي عنه. واضح يا أخوان؟ طيب، الشفاعة الرابعة أو الصورة الرابعة ستأتي أحكامها، ستأتي معنا إن شاء الله جل. هنا لا شك أنها شرك وشرك أكبر. الثالثة الشفاعة التي تطلب من غير الله، الشفاعة التي تطلب من غير الله جل وعلا. الصورة الرابعة الشفاعة التي يظنها المشركون، الشفاعة التي يظنها المشركون، وأنها من جنس الشفاعات الدنيوية، وأنها من جنس الشفاعات الدنيوية. فلو أتانا إنسان وأراد أن يشفع له آخر وظن أن هذا الذي سيشفع لن يشفع إلا بعد إذن الله، وأنه سيشفع عند الله جل وعلا، سيسأل الله، واضح؟ وأنه سيشفع لأهل التوحيد، لكن ظن أن لهذا بعد إذن الله جل وعلا إدلاء على الله، حقا على الله، منزلة عند الله لا يرد مثله إن شفع. واضح يا أخوان؟ هذا شبه الله تبارك وتعالى بخلقه. واضح يا أخوان؟ الشفاعة الدنيوية، أنت لماذا تطلب من شخص أن يشفع لك في معاملتك؟ أولا تبحث عن شخص يكون قريب جدا لذاك الذي حاجتك عنده، إما عمه أو والده أو أخله أو نائب له عنده مصلحة، أو شخص يخشى سطوته، أو رجل له منة عليه وفضل، فيأتيه هذا الشافع يدلي عليه بحقه ظانا أنه لن يرد شفاعته لما له من الحق على ذلك المشفوع عنده. واضح يا أخوان؟ هذا نعم يكون في الشفاعات الدنيوية، ولكن هذا هل يقال في حق الله تبارك وتعالى؟ حاشا وكلا. الشفاعة التي تكون عند الله جل وعلا ليست أبدا من هذا الباب، ولعلنا نتكلم عنها عند الحديث عن الشفاعة المثبتة. طيب، القسم الثاني أخوة من الشفاعات هي الشفاعة المثبتة، والشفاعة المثبتة ضابطها ما هي الشفاعة المثبتة؟ نقول الشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله جل وعلا، هي الشفاعة التي تطلب من الله جل وعلا بعد الإذن، بعد الإذن ممن رضي الله عنه في من رضي الله عنه أيضا، والله لا يرضى إلا عن أهل التوحيد. والشافع فيها مكرم بالشفاعة، والشافع فيها مكرم بالشفاعة لا مستحق لها ولا مدل على الله بها. أرجو أنها واضحة يا أخوان. إذن تكون الشفاعة عند من؟ الله عز وجل، وتكون بعده الإذن ممن رضي الله عنه وفي من رضي الله عنه، والله لا يرضى إلا عن أهل التوحيد. طيب، والشافع هنا مكرم بالشفاعة لا مستحق لها، واضح يا أخوان؟ ليس هو الذي استحقها من قبل نفسه، وإنما تفضل الله عز وجل بها عليه إكراما له لإظهار منزلته وقدره وفضله، وهذا من فضل الله جل وعلا عليه. وهنا كلام حسن لابن القيم رحمه الله تعالى في إغاثة اللهفان، وقد رتبه وأحسن يعني بيانه وعرضه مع زيادات حسان الشيخ صالح سندي في شرحه على كتاب التوحيد. هذا الموضع يا أخوان والله وبالله وتالله إن فوقها على وجهه عظم في قلب الموحد توحيده لربه تبارك وتعالى، وعرف قدر الله جل وعلا حقيقة أمر الشفاعة ومعرفة فقهها والفرق بين الشفاعة المثبتة والمنفية. إذا تقرر في قلب المؤمن زال من قلبه لوثات الشرك ووساوس الشيطان وخطراته في التعلق بالمخلوقين، لا سيما في أمر الشفاعة. الشفاعة الآن لا بد فيها من إذن ولا بد فيها من رضا، والأمر كله لله أولا وآخرا. الآن عندنا شافع وعندنا مشفوع فيه وعندنا مشفوع عنده، وهو الله جل وعلا. الشفاعة يا أخوان المنفية في الدنيا إذا تأملت فيها ستجد أن الشافع والمشفوع عنده كلاهما محتاج للآخر، الشافع والمشفوع عنده كلاهما محتاج للآخر. هات في ذهنك أي صورة تتصورها في من يشفع عنده، أمير، سلطان، ملك ونحو ذلك، تجده في سلطانه وفي ملكوته مفتقر إلى أعوانه ويرغب في بقاء وده لأحبابه، أليس كذلك؟ من كان في ذلك المكانة والنفوذ ستجد أن له من يحبه، والد، والدة، زوجة أو ولد، أليس كذلك؟ أو صديق وعشير، بينه وبينه مودة. فأحد هؤلاء لو جاء يشفع عنده فإنه سيلبي طلبه ولو كان كارها له، لماذا؟ رغبة في بقاء محبته له، فهو مفتقر محتاج إلى بقاء الأنس به، وإلا لنفر عنه وتألم بالوحشة التي يجدها عند رده لطلب ذلك الحبيب، واضح يا أخوان؟ هذا إن كانت الشفاعة شفاعة محبة. أما إن كانت الشفاعة شفاعة وجاهة وسلطان، كأن يكون أمير لبلد آخر أو رئيس الجند أو وزير، فإن هنا يلبي رهبة حتى لو تجرأ ورفض طلبه المرة الأولى لن يتجرأ في رفضه في الثانية والثالثة. لماذا؟ لأنه يخشى أن ينقلب عليه وأن يخسر ولاءه له. ولكن على قدر ما يلبي طلباته فإنه يشتري ولاء أعوانه، هذا وهو فوقهم، إلا أنه مفتقر لهم محتاج إليه. واضح يا أخوان؟ هنا من جهة ماذا؟ أنه يلبي طلب هؤلاء إما رغبة أو رهبة، ورأينا وجه القصور فيه أم لم نره؟ ها يا أخوان ما رأيكم؟ وجههم فيه قصور. الأمر الثاني أن هؤلاء يشفعون عنده دون استئذان، يبتدئون بالشفاعة والطلب والعرض، ثم إذا به يلبي طلبهم ولو لم يكن راغبا في ذلك. واضح يا أخوان؟ هذه الشفاعة التي تكون في الدنيا، أما الشفاعة التي تكون بين يدي الله تبارك وتعالى يوم القيامة فوالله ليس فيها شيء من ذلك. أولا، من الذي أقبل بقلب الشافع على أن يشفع؟ من الذي حرك قلبه؟ الله تبارك وتعالى. من الذي وفقه لأن يصل إلى درجة يكون أهلا فيها لأن يكون من الشفعاء؟ الله تبارك وتعالى. ثم مع بلوغه لتلك الدرجة ومع رغبته في أن يشفع لا يجرؤ أن يبتدئ، حتى يقال له في حق أعظم الشفعاء وهو نبينا صلى الله عليه وسلم، يقول في حديث الشفاعة العظيم، يقول حتى إذا رأى ربه تبارك وتعالى خر ساجدا سجودا طويلا فيفتح الله عز وجل عليه من المحامد ولا يتجرأ أن يبتدئ، نبينا صلى الله عليه وسلم، إلى أن يقال له يا محمد ارفع رأسك قل، وليس له أن يقول قبل ذلك، أما الآن فقل يسمع واشفع تشفع. إذن فلا يشفع حتى يؤذن له، ثم إذا أذن له ليس له أن يشفع في من شاء، بل يحد الله عز وجل له حدا يأذن له أن يشفع في هؤلاء، ولا يشفع إلا في من رضي الله تبارك وتعالى عنه، ثم يقبل الله عز وجل شفاعته. هو الذي أقبل بقلبه، وهو الذي وفقه لأن يكون من أهل الشفاعة، وهو الذي أذن له في أن يشفع وأذن له في من يشفع وقبل منه الشفاعة، فعاد الأمر كله من مبدأه إلى منتهاه إلى الله جل وعلا. فكيف يتعلق القلب بغير الله جل وعلا؟ كيف يتعلق القلب بمن قال يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا؟ وباب الشفاعة جلي في أنه لا يغني عمن يحب من الله شيئا إلا إذا شاء الله جل وعلا. واضح يا أخوان؟ هذا المعنى ترجعون إلى المواضع التي أحلتكم عليها، ستجدون فيها من البيان ما يزيد إيمان المؤمن ويرسخ التوحيد في قلبي الموحد، وأوصيكم بالرجوع إليه يا أخوان، ولا تستهينوا في هذا الباب. هذا الباب كما أنه يزيد في إيمان الموحد، التفريط فيه كان سببا عظيما في وقوع كثير من الطوائف ومن ينتسبون إلى الإسلام في الشرك، عاذني الله وإياكم من ذلك. طيب يا أخوان، ننتقل إلى المسألة التي بعدها على جهة الاختصار. الشفعاء يوم القيامة لهم أصناف جاءت في النصوص، وهي إجمالا يعني كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري الطويل، شفعة الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون، فهؤلاء كلهم من الشفعاء، وكذلك جاء في أفراد من الصالحين من المؤمنين، يعني قولنا وشفع المؤمنون يدخل فيها الشهداء ويدخل فيها الأفراد وغيرهم، كذلك جاءت النصوص بأن من الأعمال الصالحة ما يشفع لي صاحبه، فالذين يشفعون إما أعيان وأفراد ممن تقدم ذكرهم أو أعمال، كما جاء في مسند الإمام أحمد من قول النبي صلى الله عليه وسلم القرآن والصيام يشفعان للعبد يوم القيامة. وهنا ينبه إلى أن المراد بالقرآن والصيام أنهما يشفعا، أي ثوابهما، أي ثوابهما، ثواب العمل عليهما. طيب، المسألة التي أو الأمر الذي يلي، وهو أن أهل العلم يقسمون الشفاعة إلى قسمين، شفاعة عامة وشفاعة خاصة، وهذه بحثها في كتب الاعتقاد أولى وألصق. لا يخفى عليكم مبحث الشفاعة يا أخوان يبحث في عدة مواضع من كتب أهل العلم، يبحث في كتب توحيد الألوهية من جهتين، من جهة بيان أن الأمر كله لله وبيد الله جل وعلا، وتحقيق معاني الربوبية وأن الله عز وجل هو المالك على الحقيقة وأن ما سوى الله لا يملك شيئا إلا في حدود ما أذن الله عز وجل له فيه. فيقرر من خلال معاني الشفاعة والنصوص التي جاءت فيها بنفيها عن من سوى الله عز وجل إلا بعد الإذن والرضا يقرر فيها تمام الملك والربوبية لله جل وعلا. ثم تبحث الشفاعة من ناحية حكم طلبها من غير الله عز وجل وما الثابت منها وما هي الشفاعة الشركية من الشفاعة الجائزة، فهذا يبحث إين؟ في توحيد الألوهية. وتبحث الشفاعة من جهة أخرى في كتب العقائد في باب الإيمان باليوم الآخر في مواقف اليوم الآخر وما يعرض فيه من الأهوال، ومن تلك المواقف التي ستكون يوم القيامة موقف الشفاعة سواء الشفاعة العظمى أو الشفاعة التي تكون في إخراج أقوام من النار، واضح؟ فهناك تبحث الشفاعة ويقسمها أهل العلم إلى شفاعة خاصة وشفاعة عامة. الشفاعة الخاصة هي الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، والعامة هي التي ثبتت للنبي عليه الصلاة والسلام وثبتت للمؤمنين، وبحثها يكون في كتاب العقيدة الواسطية بإذن الله جل وعلا. الذي يهمنا من المسائل هي حكم طلب الشفاعة من غير الله جل وعلا. وهنا يقال أن طلب الشفاعة من غير الله جل وعلا لا يخلو من ثلاثة أحوال: أن تطلب الشفاعة من حي، أن تطلب الشفاعة من حي، ومعنى ذلك أن يأتي لحي ويقول له: يا فلان أسألك أن تشفع لي عند الله جل وعلا. ما معنى أن تشفع لي عند الله جل وعلا؟ أي أن تطلب من الله جل وعلا أن يوصل إلي خيرا أو أن يدفع عني ضرا. ها؟ هي الدعاء لكنها أخص. الشفاعة في حقيقتها تندرج تحت فعلا صورة الدعاء، ولكنها طلب دعاء وطلب دعاء خاص في جلب خير أو دفع ضر. وفي الغالب أن بحث أهل العلم هنا عما يتعلق بأمر الآخرة، واضح؟ دخول جنة، محو سيئات، النجاة من النار، واضح الشيخ فهد؟ فبحثها أخص من مبحث عموم الدعاء. وسيأتي إن شاء الله عز وجل التنبيه على الفرق بين مبحث الشفاعة والوسيلة في الدرس القادم، التوسل والشفاعة بينهما لصوغ كبير. طيب، الطلب الحالة الأولى أن يكون طلب الشفاعة من الحي، وطلب الشفاعة من الحي لا يخلو من أحد صورتين. الصورة الأولى أن يعتقد السائل أن المسؤول مالك للشفاعة، وما حكم هذا؟ شرك أكبر. ولا تظن أن هذا غير موجود؟ موجود، لا سيما عنده الرافضة والصوفية. كيف؟ أن يعتقد السائل في المسؤول يعني المطلوب منه الشفاعة أنه مالك للشفاعة، وهذا شرك أكبر. الصورة الثانية أن يسأل الله عز وجل أن يأذن له في أن يشفع فيه، واضح يا أخوان؟ وهذه الصورة جائزة، والذي يظهر أنها مختصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولذا كان الصحابة يسألون النبي عليه الصلاة والسلام أن يشفع فيهم عند الله جل وعلا. ومن ذلك ما جاء في مسند الإمام أحمد أنهم قالوا: يا رسول الله ادعوا الله أن يجعلنا من أهل شفاعتك، واضح يا إخوان؟ إذا جاء عند إنسان وطلب منه أن يشفع له عند الله، إن كان يعتقد أنه هو المالك للشفاعة هذا شرك أكبر. طيب، إن كان أتاه وقال له: اسأل الله عز وجل أن يشفعك فينا، واضح يا إخوان؟ فهنا سأله أمر يقدر عليه أو لا، سؤاله الله عز وجل أن يشفعهم فيه مقدور له، أليس كذلك؟ لكن لماذا قلنا أنها خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ لأن كونك تأتيه وتقول له اشفع فيا فأنت تزعم أنه من أهل الشفاعة وأنه من أهل الجنة الذين رضي الله عنهم، وهذا أمر غيبي. والأمر الثاني لا يعلم بما يختم لهذا، وفيه تزكية لمثله. واضح يا أخوان؟ لكن قولنا أنها خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام لما حصل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وبعض أهل العلم أطلق العبارة حتى يزيل بعض الإشكال الذي قد يوجد في بعض الآثار، مثل إرشاد النبي عليه الصلاة والسلام عمر بن الخطاب في أنه إذا لقي لقي من؟ أويس القرني أو قرني أن يسأله أن يستغفر له، وهذا في حقيقته صورة من صور التوسل، والآن معنا الشفاعة. واضح يا أخوان؟ صورة من صور الشفاعة، أن يسأل الله عز وجل أن يغفر له، أن يسأل الله عز وجل أن يغفر له. فبعض أهل العلم أراد أنه يدرج هذه الصورة فأطلقوا مثل هذه القاعدة، والذي يظهر أنها أقرب إلى باب التوسل، وهذا لا حرج من أن يسألها الإنسان، أي إنسان يتوسم فيه الصلاح، لكن المبحث الذي معنا أخص، وهو أن يسأل أن يكون ممن يشفع فيه يوم القيامة. واضح يا أخوان؟ طيب، الحالة الثانية أن يطلب الشفاعة من ميت، بمعنى يسأل الميت الشفاعة. وهذا شرك أكبر من جهتين، وهذا شرك أكبر من جهتين. الجهة الأولى أنه من جنس الدعاء للأموات، وقد تقدم معنا أن دعاء الأموات شرك أكبر، وأن الدعاء الجائز إذا كان بحي حاضر قادر وكان يعتقد أنه مجرد سبب. واضح يا أخوان؟ ويكون فيما يقدر عليه. الوجه الثاني أنه سؤال للميت لأمر لا قدرة له عليه، هو الآن يسأل الميت، هل يسأله أمر يقدر عليه أم أمر لا يقدر عليه؟ ها، أمر لا يقدر عليه، بدليل أن الله عز وجل نص على ذلك، فقال الله جل وعلا إن تدعوهم لا يسمعوا دعاكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، هذا أمر. والأمر الثاني قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ما هي هذه الثلاث؟ عمل صالح، لا، علم صدقة جارية، وولد صالح يدعو له، وعلم ينتفع به، ولم يذكر منها شفاعته في غيره. فالذي يزعم أن الميت في قبره يشفع، نقول له هل الشفاعة للآخرين عمل صالح أو ليست عمل صالح؟ إن قال عمل غير صالح إذن يكون عاد على اتهام، لا، ليس فقط اتهام نفسه، المنزلة التي اختص الله عز وجل بها نبيه وجعلها المقام المحمود ليست عملا صالحا. واضح يا أخوان؟ الدرجة العالية تلك التي خص الله عز وجل بها نبيه ليست من الأعمال الصالحة، ولا شك أن هذا تنقص لله تبارك وتعالى وإنكار لما هو معلوم من دين الإسلام بالضرورة، من أن الشفاعة من أجل الأعمال الصالحة، ومن ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام اشفعوا تؤجر. فإن كانت عملا صالحا وأقر بذلك يقال فهي من جملة الأعمال التي تنقطع بموتي هاي يا أخوان، بموت ابن آدم بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، الحالة الثالثة أن تطلب الشفاعة يوم القيامة من الأنبياء، أن تطلب الشفاعة يوم القيامة من الأنبياء، وهذا واقع بنص أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والبحث في اليوم الآخر وأحكامه تختلف عن البحث في أحكام الدنيا. واضح يا أخوان؟ لا يخفى عليكم حديث الشفاعة الطويل. طيب، نكتفي اليوم بهذا القدر، وغدا نأخذ مناسبة الأدلة ونأخذ الباب الذي هي ليه وبه نكون انتهينا من هذا القسم بحول الله وقوته، وهو القسم الثالث.